يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم الحمد لله رب العالمين نحمدك يا ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ما تتابع الليل والنهار إن ربنا هو الجواد الكريم أما بعد إخوة الإسلام عباد الله فإن الله تبارك وتعالى حين خلق الإنسان فطره على فطرة الإسلام أي جعل فيه من الصفات والملكات والمؤهلات في خلقته وفي طبيعته ما يوصله إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيمه وتقديسه ومعرفة أنه خالق كل شيء ومالك كل شيء سبحانه. ولكن حينما يولد الإنسان يولد بين مؤثرات تؤثر في تكوين شخصيته وفي إعداد صفاته وتحديد مسلكه ومساره. فربما وجد من المؤثرات ما يؤكد على الفطرة وما يؤدي بها إلى هدفها وإلى غايتها، فيسلك هذا الإنسان طريقه إلى الله عز وجل سبيلا مستقيما. وربما وجد الإنسان الوليد من المؤثرات حوله ما يخالف بين سلوكه وبين فطرته، وما يفرق بين طباعه وصفاته وبين الفطرة التي فطره ربه عليها، فيسلك طرقا معوجة كثيرة أو يسلك بعضها يحيد بها عن الصراط المستقيم ويضل بها عن ربه سبحانه الذي خلقه على الفطرة السليمة والطريقة المستقيمة. لذلك فإن هذه المسألة مسألة خطيرة، مسألة جديرة بالاهتمام، مسألة جديرة بالرعاية والنظر. من أجل ذلك نبه إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم كما أمر الله تبارك وتعالى بالحفاظ عليها في قرآنه الحكيم. والواقع أكد صدق القرآن وهو صادق دون ذلك، وأكد صدق الحديث النبوي وهو كذلك صادق دون مصدق. ولكن تجاوب الواقع مع القرآن، وتطابق الواقع مع سنة النبي العدنان صلوات ربنا وتسليماته عليه، مما يزيدنا يقينا أن هذا الدين قويم، وأن هذا الشرع حكيم، وأن ربنا سبحانه وتعالى ومن بعده رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يريدون لنا إلا الخير، وما يريدون بنا إلا السلامة، ولا يهدف الدين إلا لسعادة البشرية في الدنيا وفي الآخرة. فيزيدنا هذا تمسكا بديننا وقناعة بشريعتنا حتى لا نتطلع إلى ثقافة شرقية أو أخرى غربية، أو نتطلع إلى تقاليد قوم يزعمون التقدم أو أعراف أناس يزعمون التطور. إنما كفانا بدين الله نعمة، وكفانا بشرع الله ثقافة وعلما ووعيا، كفانا بشريعة ربنا نظاما يخدم الحياة، بل يسعد الحياة، بل يرقي الحياة وينميها ويجعلها حياة في غاية الرقي وفي أعلى مراتب الرقي. فالحمد لله على نعمته. إخوة الإسلام، يقول ربنا سبحانه وتعالى فيما مر بنا كثيرا من آيات القرآن، بل فيما يحفظه الكثيرون من الناس، يقول سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. بعدما أمر في أول الآية بقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا. هذا هو الدين الذي شرعه الله وأنزل به الكتب وابتعث به الرسل. فأقم وجهك للدين حنيفا، أي قم مستقبلا هذا الدين، قم مقبلا على هذا الدين، غير معرض عنه، غير مناقش له، غير متول عنه، إنما ألقه وجهك وقابله بوجهك كالحبيب الذي تقابله وتستقبله بوجهك. فأقم وجهك تعظيما وتقديسا لهذا الدين، حنيفا مسلما لله، مقتفيا بالله إلها لا تريد غيره أو سواه، غير مشرك بالله أحدا غيره. فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله، هذا الدين ما جاء إلا مطابقا للفطرة. كأن النصف في خلقتك أيها الإنسان الكريم، والنصف الآخر نزل من السماء، يتجاوب ويتوافق مع الصفات الوراثية والفطرة الربانية التي فطرنا الله عليها، سيتوافق هذا مع هذا. ولذلك تستريح النفوس المسلمة بشرع ربها، ولا تستريح النفوس الكافرة للكفر الذي أنتجه عقلها واخترعه رأيها. لا تستجيب ولا تسعد، فتتعجل الموت ويكثر الانتحار بين الكافرين. أما المسلم فتراه يسعد بأمر الله ويستريح له، ولا سيما إذا أخذه أخذا قويا، إذا أخذ أمر الله بجد، إذا أخذ أمر الله بحب، فإن أمر الله يحدث في نفسه سعادة وأمانا واطمئنانا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لماذا لم تطمئن قلوب أهل الشهوات بكثرة ذكرهم للشهوات حيث شاءوا وأينما أرادوا؟ لماذا لم تطمئن قلوب المنافقين الذين يكثرون من ذكر أسيادهم الذين يمشون وراءهم في الدنيا؟ لأن هذا الذكر المخالف لذكر الله لا يتوافق مع الفطرة. ولذلك ترى حالة المنافقين، وإذا حينما يأتون إلى المؤمنين يكونون بوجه، وحينما يأتون إلى الكافرين يأتون بوجه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. لم يستقروا على الإيمان لأنهم لم يأخذوه بجد وحزم، إنما أخذوه صورة فقط. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لم تطمئن قلوبهم للكفر ولا لموالاة الكافرين، فتراهم كما قال ربنا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والمؤمن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تضييق، في إيذاء، الكفار يحوطونهم والأحزاب يتحزبون عليهم، وهذه أزمة وتلك مقاطعة وتلك شدة، وهو ثابت لا يتزعزع، مطمئن راض، حياته آمنة. لماذا؟ لأنه آمن بحق، فتجاوب الإيمان مع الفطرة التي فطره الله عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله، لأن في الواقع يستطيع الإنسان أن يبدل خلق الله، وقد ترك الله لنا هذا الأمر اختيارا على سبيل الأمانة لنحافظ على خلق الله، ولكن ترك الله لمن أراد أن يغير أن يغير كما شاء، والله محاسبه على ذلك. فغيرت بعض النساء في خلقة الله في جسمها، كما تصل بعض النساء شعرها بشعر آخر، كما تشم وجهها برسم معين بدق أزرق مما يعرف بالوشم، كما تنمص حاجبيها أو بعضهما، كما تفلج بين أسنانها، وللأسف بعض الرجال يفعل هذا، فهو أخطأ من النساء وأفحش من النساء في هذا، والفاعل والمفعول ملعونان. الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مجمل أحاديثه: لعن الله الواصلات والمستوصلات، والواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. المغيرات خلق الله، غيرت النساء في خلق الله. وصارت موضة الآن أن بعض النساء من الطبقات التي يقال عنها راقية صارت تغير في خلق الله أكثر وأفحش مما يعرف بعمليات التجميل التي لا داعي لها، خلقها الله على شكل فتريد أن تغير في هذا الشكل، لا لتعديل عوج موجود وإنما لتغيير الشكل الذي خلقه الله، هذا تغيير لخلق الله. وبلغ الرجال في هذا في الجاهليات مبلغا مقيتا مقته الله وغضب عليه ولعنه، وذلك أنهم غيروا خلق الله في البهائم، فيقطعون أذن هذه البهيمة ويقطعون أنف ويقطعون أنف تلك البهيمة. لماذا؟ تعليما لها علامة على أنها بهيمة معظمة مقدسة لا يمنعها أحد عن مرعى ولا عن بئر ماء أو مورد ماء، ولا يستعملها أحد في مصلحة من حرث للأرض أو سقي أو ما إلى ذلك، ولا يذبحها أحد ولا يحلبها، بل هي بهيمة مكرمة. علموها بتغيير خلق الله فيها، وذكر الله ذلك في القرآن ونسبه إلى أفعال الشيطان إذ قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. تغيير خلق الله، وخلق الله المعنوي في الإنسان، الفطرة، الصفات، الطبائع، غيرها الناس كذلك. يولد المولود على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يجعلانه على دين معين، لا يجعلونه على الإسلام الذي خلقه الله عليه، ولا يتركونه حرا يختار ما يشاء بعد أن يكبر، وإنما منذ صغره يجعلانه على دين خاص، وإن خالف الفطرة وإن خالف الدين الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل على طول عمر الدنيا، وهو الإسلام بمعنى الاستسلام للشريعة الحاضرة من شرائع الله تبارك وتعالى. كل يستسلم لله تبارك وتعالى بالشريعة الموجودة حقا في الزمان الذي يعيش فيه. فكل من آمن بالله على مدار الأيام كان مسلما لله، لا يتبع القرآن فقط، بل منهم من اتبع التوراة، ومنهم من اتبع الإنجيل، ومنهم من اتبع كذا. من يوم أن نزل القرآن وجب الاستسلام لله عن طريق القرآن وبما يوافق القرآن وما يتبعه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا غير الناس خلق الله، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله من الخلق الحسي، ففاعله ملعون والمفعول له ملعون كذلك من رجل أو امرأة، ولا تغيروا خلق الله المعنوي في النفوس والطباع والصفات المعنوية، فذلك أيضا أمر نهى الله تبارك عنه تبارك وتعالى عنه، نهى الله تبارك وتعالى عنه حتى لا نقربه، فقال لا تبديل لخلق الله، بمعنى لا تبدلوا خلق الله. وإن الذي يغير في هذه الفطرة أمور كثيرة يمكن أن تجمل في أمرين فقط حتى لا ينفرط منا عقد هذا الأمر فلا نستطيع إصلاحه، ولكن أمام الفطرة عقبتان فقط، لو تخطت الفطرة هاتين العقبتين بسلام سلمت الفطرة إن شاء الله حتى توصل صاحبها إلى معرفة ربه عز وجل. العقبة الأولى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف، وهو حديث صحيح رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحال بصورة حسية نعرفها ونراها، فقال: كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء لا تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. كما تلد البهيمة بهيمة كاملة الخلقة، أذنها سليمة، أنفها سليم، لا نقص فيها، حتى تكونوا لا تجدون فيها من قطع أبدا حتى تكونوا أنتم تقطعونها، أنتم الذين تحدثون فيها النقص والتغيير. لكن الله تعالى يخلق البهيمة بهيمة كاملة، فمن باب الأولى يخلق الإنسان خلقة كاملة تامة لا نقص فيها. وكما تقطعون آذان وأنوف الأنعام والبهائم تغيرون كذلك في فطرة المواليد، فأبواه يهودانه يجعلانه يهوديا أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا من عبدة النار، والمعنى أو يجعلانه بوذيا يعبد الصنم أو يجعلانه كذا يعبد كذا أو كذا يعبد كذا ديانة أخرى غير دين الإسلام، فيخالفون به عن طريق الفطرة. وتلك جريمة منكرة، تلك جريمة تدينها جمعيات حقوق الإنسان، ولكنهم لم يلتفتوا إليها ولم يعرفوها، ولكن الله نبه إليها. فإذا كانت البشرية فعلا تسعى في هذه الأيام إلى حقوق الإنسان، فأعظم حق أن نسلم لكل إنسان عقله وأن نوفر له رأيه في اختيار دينه، والله تعالى يحاسب الجميع بعد ذلك. ونترك هذه الحرية للإنسان بعد البيان، نبين له الحق من الباطل والكفر من الإيمان والجنة والنار والدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك بعد أن يسمع بلاغ الله نقول له: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وليختر ما يشاء بعد ذلك. أما أن نصبغه بصبغة منذ صغره، صبغة تخالف فطرته، فهذا هو الجرم العظيم. أما حينما ينشئ الوالدان المسلمان ولدهما على الإسلام فهذه ليست جريمة، لأنها موافقة للفطرة. ونحن في عالم العلم وتقدمه كما يزعم الناس، فلنجري التجارب الكثيرة. ائتوا بأطفال واتركوهم في بيئة طبيعية، جبال وأشجار وأنهار، مخيم مناسب لإقامتهم مع رعايتهم في الناحية الطعام والشراب وما إلى ذلك، لكن نتركهم أحرارا لا نغريهم بشيء من الدين، ولننظر إلى أي شيء يهتدون، إلى معرفة الله ووحدانية الله والتطلع إلى السماء، أم أنهم سينظرون إلى الحجر والأرض. هذه التجارب تحكم علينا جميعا على العالم أن الفطرة الموجودة في نفس الإنسان هي فطرة التوحيد لله تبارك وتعالى، هي فطرة الدين القيم، هي الفطرة التي جاء بها دين الإسلام فيما أنزل الله من كتب ومع من أرسلهم الله من الرسل. فليست جريمة أن تعود ولدك الصغير على الإسلام، إنك تعوده على طاعة خالقه كما تعوده على طاعتك كوالد وطاعة أمه كوالدة واحترام أخيه الأكبر لأنه أكبر منه واحترام والده وخاله فإنهما بمنزلة الأب وهكذا. فحينما نعود المخلوق على طاعة خالقه فلا حرج في ذلك، حينما تطبع الصنعة أن تتواءم وأن تتجاوب مع أمر صانعها، فهذا هو الأمر الطبيعي والمنطق العقلي الذي لا غرابة فيه. أما أن نجبره على نسبة ولد لله وليس لله ولد، والفطرة تأبى أن يكون لله ولد أو أن يكون معه شريك، فهذه مخالفة للفطرة. أن نجبره على عبادة صنم كصنم بوذا مثلا في أيامنا هذه، والصنم لم يخلقه ولم يرزقه ولم يصنع له أي خير ولم يدفع عنه أي شر، فتلك مخالفة للفطرة وجريمة شنعاء. لذلك الفطرة أمر مهم. العقبة الأولى هي البيئة التي يعيش فيها الإنسان. يعيش فيها الإنسان ميلادا ونشأة، ولا سيما في الفترة الأولى من عمره، السنوات الأولى من حياته، البيت، وفي زماننا المدرسة مع البيت والشارع النوادي، هذه الدور التي يجتمع فيها مع غيره من الكبار والصغار، يرى فيها صورا معينة من مجتمعات الناس فيتطبع بها. نشأ الولد فرأى أن رجلا غريبا ليس أباه ولا ذا رحم له وليس محرما لأمه يدخل على الأسرة. نشأ الولد فرأى أن رجلا غريبا ليس أباه ولا ذا رحم له وليس محرما لأمه يدخل على الأسرة، ويخرج في وجود أبيه في غير وجوده، أمه تجلس معه لا مانع أن تلامسه أو يلامسها، يشب على هذا فيعتقد أن هذا أمر طبيعي. رأى أباه لا يصلي، رأى أمه لا تحتجب، شعرها مرسل، زينتها ظاهرة، متبرجة سافرة، يراها هكذا فيتعود على ذلك المنظر. فحينما يكبر ويرى امرأة أخرى محجبة ينظر إليها بخوف ورعب، وربما بكى وصرخ حينما يراها، ذلك لأنه لم يألف هذا الدين، إنما بيئته في البيت عودته على خطر آخر وعودته على خطأ غير هذا الصواب، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. حينما يذهب في مجتمع الأولاد في المدرسة فيسمع كلاما معينا فيتطبع بهذا الكلام، وأنت تحرص عليه في بيتك ولكنه في المدرسة يقضي نصف النهار مع أصحابه فيتطبع بأطباعهم ويتخلق بأخلاقهم، ثم يذهب إلى النادي فيرى أمورا كثيرة يشربها ويحفظها فتؤثر في شخصيته وتكون فيه صفاته الخلقية والسلوكية، ينشأ نشأة معينة على الأقل فيها خلط، إن لم يكن فيها تغيير كامل لدين الله تبارك وتعالى. فحينما يكبر ويبلغ سن البلوغ والتكليف فيكلف بهذا حلال وهذا حرام، قلنا هذا كان زمان، ما في عصرنا شيء من هذا، لماذا حرام؟ ويجادل ويشاكس، ولو قيل له هذا ممنوع قانونيا، هذا ممنوع عرفيا، يقول سمعا وطاعة. نعم، لابد أن نحترم الأعراف، لابد أن نحترم القانون، سيادة القانون، أما الشرع فلا سيادة له في نفسه. لماذا؟ لأنه نشئ على هذا، يمسكه أبوه في الطريق وقبل أن يعبر الطريق يقول له انظر يا بني الإشارة حمراء، لابد أن نقف، احذر أن تمر وأن تعبر الطريق حتى تخضر الإشارة، فإذا اخضرت قال له هيا، علمه الممنوع وغير الممنوع عرفا قانونا، أما شرعا فلا، يسمعه يسب الدين فلا يقول له شيئا، وربما ضحك وانبسط وجهه وانشرح صدره لأن ولده صار يتكلم ويكون الجمل من الكلام بغض النظر عن ماذا قال من سب أو شتم أو كفر والعياذ بالله، ويقول غدا يكبر ويعرف. تنصمص الفطرة إن لم تقم البيوت قياما صحيحا على رعاية فطرة الأولاد، إن لم ترعى المدارس هذه الفطرة وتقومها وتعدلها وتحافظ على استقامتها، إن لم ينضبط الشارع والنادي والميدان والمجتمع بهذا الضابط الحكيم تنطمس الفطر. ولذلك نجد شبابا لو سألته عن نواقض الوضوء لا يعرفها، بل عن فرائض الوضوء لا يعيها، بل لو سألته عن عدد ركعات الصلوات لست مبالغا إن قلت لا يعرفها الكثير من شباب اليوم. فربما يخطئ أن الظهر 4 ركعات أو 3 أو 5. لو سألته في ألف باء من الدين لجهل كل هذا، لكن اسأله عن معلومات أخرى لا تنفع بشيء وربما ضرت بكثير تراه يحفظ الكثير والكثير. هذا من طمس الفطرة، فطرته انطمست وتطبعت بطباع أخرى وتغير خلق الله فيه بإهمال والديه، بل ربما بفعلهما. فربما طلبت البنت الحجاب، وربما طلب الولد الذهاب إلى المساجد، فقال له أبوه وأمه يا ولدي حرام عليك، تركنا نمشي بسلام في هذه الدنيا، المخاطر كثيرة، لا داعي أن تجلب علينا الشبه والتهم. يا بنيتي عيشي شبابك، لا تزالين صغيرة حتى تتزوجي، ثم بعد ذلك تحجبي أو لا تتحجبي. حتى بعد الزواج يتركون لها الحرية، لا يقول حتى تتزوجي ثم تحجبي، لا، إن شئت أو إن شاء زوجك حجبك أو لا يحجبك. كأن الدين هكذا يؤكل أو لا يؤكل، يؤخذ أو يترك، يقبل أو يرفض ممن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وليس الأمر كذلك، بل من قالها لابد أن يعمل بها ليستفيد بها في الدنيا والآخرة، ومن لم يعمل بها فليس من أهلها. إنها كلمة هو قائلها، كلمة مرت على لسانه دون وعي، يقولها في الغضب والرضا ولكن لا يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها. البيئة، والذي في أيدينا كثير جدا، أنت أب ومعك زوجة هي أم ولها دور في البيت، أو أنت أخ أكبر تملك النصيحة لإخوانك وتملك أن تقاطعهم مقاطعة تؤلمهم، يغضب أخوك الصغير حينما تتجنبه وحينما لا تكلمه، حينما لا تآكله، لا تصاحبه، يحزن لهذا كثيرا، ازجره بذلك حتى تحافظ على فطرته. يا أخي إن لم تصلي لن آخذك معي في طريق أبدا، لن آكل معك، لن أشرب معك، لن أصاحبك، هو يخاف من هذا، وأبوك يضربه، أمه تضربه، وهكذا الكل يقوم بدوره داخل الأسرة لنحافظ على فطرة هذا الصغير حتى نسلمه إلى سن التكليف، يكون قد وعى ونضج عقله، عند 15 عاما يستطيع أن يختار الاختيار الصحيح على الأقل. ثم المدرسة، أنت فيها مدرس أو عليها ناظر ومدير أو ساع فيها، تقدم بعض الخدمات، يمكنك من خلال موقعك أن تقدم شيئا لهذا النشء الجديد وهذا الجيل حتى تحافظ على فطرته بقدر ما تستطيع دون أن تضر بنفسك أو بغيرك. ولكن لا داعي للجبن المقيت، لا داعي للخوف الشديد المرعب، أن تعيش خائفا، أن تحاول المشي داخل الجدران، لا بجوارها بل داخلها. اذكر دائما قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والزم الحق واعلم أن صاحب الحق منتصر بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منتصرين، طائفة على الحق وهي منتصرة، الله ينصرها ويؤيدها، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، من خالفهم من الأعداء ممن عاداهم، ولا من خذلهم من أصحابهم ولكن تخلوا عنهم عند الضرورة وعند اللزوم. قال يا عم لا أعرفك ولا تعرفني، لا تصيبني بشبهة، وتخلى عنه، هذا خذله، لا يضره عدوه المواجه ولا صاحبه الذي خذله وتخلى عنه حتى يأتي وعد الله. اعلم أن وعد الله آت لا محالة. ويشرفني ويشرفك أن نكون من هذه الفئة ولو كانت قليلة، لأنها على الخط تسير وبالنصر العظيم تبارك من قبل الله عز وجل، ويأتيها وعد الله يوما من الأيام من خلال ما شئت. أنت مدير ناد أو عضو في مجلس إدارته، أين دورك؟ توفر الخدمات، توفر الترفيه، توفر الطرف، توفر اللعب، توفر ولو من بعيد الفسق والفجور، تشارك في هذا من بعيد. أين دورك في توفير الحفاظ على الفطرة، الحفاظ على القيم الخلقية التي فطرنا الله عليها وشرعها لنا في دينه الحنيف؟ لا بد أن يكون لنا دور من حيث كنا. لا يستدعي الأمر من برا مثل هذا تخطب عليه، وإنما قد تدعو من أرضك، قد تدعو من موقعك دعوة أبلغ من دعوة صاحب المنبر، ويستجاب لك ويفتح الله بك القلوب. تحافظ على فطرة النشء الجديد الذي يتحمل أمانة البلاد ومصلحة العباد من بعدنا، تلك أمانة معلقة في أعناقنا. العقبة الأولى البيئة بهذه الصور. العقبة الثانية الشياطين، والشياطين كما قال الله تعالى من الجنة والناس، هناك شياطين إنس وشياطين جن وبينهما تعاون، كما قال ربنا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، بعضهم يوسوس إلى بعض بكلام مزخرف مزركش شكله جميل مزين، ولكنه يملأه الغرور، يملأه الخداع والغش. هؤلاء الشياطين ورد فيهم حديث ربنا سبحانه وتعالى، حديث قدسي يقول فيه رب العزة جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء، فأقم وجهك للدين حنيفا، إني خلقت عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم أي استحوذت عليهم، فحرمت عليهم الحلال الذي أحللت لهم، فحرمت عليهم الحلال الذي أحللت لهم. هذه مسألة خطيرة، مسألة عظيمة، عداوة شرسة أكثر من عداوة الناس لبعضهم في هذه الأيام، بل عداوة الناس في هذه الأيام جزء من تلك العداوة الشيطانية الخطيرة. وهذه العداوة الشيطانية تغير الفطرة تغييرا صعبا، وتغطي عليها تغطية عظيمة حتى لا تخرج إلى النور ولا تراه أبدا، ولا يتسع مقامنا اليوم. لكي نسرد هذا الأمر فلنؤجله إلى خطبة قادمة بإذن الله تعالى حتى نوفيها حقها. كفى أننا عرفنا اليوم أمرا واحدا وعقبة واحدة جامعة من عقبات الفطرة السليمة، ألا وهي عقبة البيئة. فلنحفظ هذا ولنتفكر فيه طويلا، كيف نحافظ على فطرتنا ثم فطرة أولادنا من خلال البيئة التي نعيش فيها. على هذا البيان المختصر الذي بينته وعلى توسعة تقرؤونها في بعض الكتب مثل تفسير هذه الآية عند المفسرين، أو سماع لأشرطة أخرى، أو تفكر يهديكم الله به إلى علم عظيم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخوة الإسلام، فمن هذا نعلم خطورة البيئة في تكوين شخصية الإنسان وفي إعداد النشء الصغير. عرف عدونا ذلك قبل أن نعرفه وللأسف، وهو علم عندنا قبل أن يكون عندهم، ولكنهم قرأوا واهتموا ونحن تفرغنا للأغاني والموسيقى والكرة والملاعب وغير ذلك، أو للعمل الدنيوي وانشغلنا به عن معرفة ديننا. فراحوا وأفسدوا البيئة أيما إفساد، وطعنوا فيها بطعنات كثيرة قضت على صلاحها في معظم المواقع، مما جعلك تمشي في الطريق وتدخل كثيرا من البيوت ولا تريد أن تدخل النوافذ من كثرة ما تسمع عنها، فترى خبثا وعبثا كثيرا مشينا لا تقبله النفس السليمة ولا الفطرة المستقيمة. لكننا بإمكاننا الإصلاح بهدوء شديد وبحكمة عظيمة. البيت، انظر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى بيوت الصحابة رضوان الله عليهم في السيرة الصحيحة، كل ذلك مسطر وموجود، كتبه العلماء وورثوه لنا ميراثا أغلى من الذهب والفضة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اقرأ آيات القرآن وأنت لا تزال قريب عهد به في رمضان، ورأيت القرآن يذكر لك نموذجا للأب أو نماذج، ونموذجا للأم أو نماذج. ذلك لقمان عليه السلام يعظ ابنه بمواعظ عظيمة، قرأوها في سورة لقمان وارجعوا إلى تفسيرها واسمعوها من الأشرطة من المفسرين واسألوا عنها العلماء، مواعظ عظيمة جدا تعطي لكل ذي حق حقه، تشمل حق الله تعالى وحق الخلق، وتشمل شخصية الإنسان أن يمشي على الأرض مكرما معتزا بنفسه في غير كبرياء ولا خيلاء. عندك سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب وهم يوصون أولادهم بالعقيدة السليمة والدين القويم الحنيف الذي يوافق الفطرة، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعقوب عليه السلام في سورة يوسف وهو يعامل أولاده نموذج عظيم جدا للأب في البيت، تتعلم منه الكثير والكثير. أما الأمهات فلتنظر نساؤنا إلى امرأة عمران وذكرها في القرآن الكريم، إلى مريم مع ولدها عيسى عليه السلام وهكذا، وامرأة فرعون كزوجة وهي أم مستعارة لموسى عليه السلام، فهي التي ربته بيديها وإن لم يرضع منها فقامت منه مقام الأم. هذه نماذج تضرب لنا للبيت. أما المدارس ودور التعليم فلنقرأ عنها في صفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعلم أصحابه والمسلمين معه، فكان المسجد النبوي هو مدرستهم وجامعتهم يتعلمون فيه. بنينا مدارس منفصلة ينبغي أن تكون على منوال المسجد، ولذلك يقال عن الجامعة كلاما فارغا ينبغي أن يكون ملآنا بمعناه، لكنه صار الآن شعارا فارغا فقط لا جوف له، أو كلام أجوف ليس في جوفه شيء من الحقيقة. يقولون الحرم الجامعي، الحرم الجامعي. نعم هو حرم وينبغي أن يكون حرم، فإنه تحرم فيه أمور قد تستباح في غيره، لأنه مكان تعليم، إنه مكان منتزع من المسجد من بيت الله لكي يخلى المسجد لأمور أخرى ولكثرة المتعلمين، وربما المساجد لا تستوعبهم، فهذا مكان منتزع من المسجد، فلا بد أن تكون له قدسية المسجد واحترام المسجد. أين هذا؟ أين حرمة هذا الحرم الجامعي أو الحرم التعليمي على مختلف المستويات وماذا يعلم فيه. أمور خطيرة لابد أن تصلح، وكل من خلال موقعه، لأن كل سيسأله الله ويحاسبه على قدر موقعه ومسؤوليته في الدنيا. أما النوادي فلا أقول لك عن نوادي الإسلام، فلم يعرف الإسلام شيئا اسمه نادي، فالنادي هذا كان غالبا للعب ويتخذ للهو، والمسلم حياته جد، ليس عنده وقت فراغ، إنما صاحب الفراغ هذا مخدوع لا يعرف مهمته ولا يعرف دوره في الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مخدوع مغشوش، الصحة والفراغ. قل لك عندي فراغ كبير جدا. نعم عنده فراغ لأنه لم يعرف الواجب الذي وجب عليه، لم يعرف الحقوق التي لزمته لغيره من الله عز وجل ومن الخلق. عليك حقوق عظيمة تؤديها لله، وحقوق كبيرة وكثيرة تجب عليك لخلق الله، ما قام بها لأنه لم يعرفها فشعر بالفراغ، يعاني. هذا مخدوع ومغشوش بتشخيص النبي صلى الله عليه وسلم، طبيب القلوب وعالم الأمة ومفتيها وقدوتها. لكن يكفي أن أشير إلى نوادي اليوم، إلى نوادي الناس في أيام التحضر والتقدم بنوادي أهل الجاهلية الأولى. قبل الإسلام كانت هناك نوادي، نوادي لأهل الجاهلية، ولكنهم ما كانوا يجلسون فيها النساء. سيقال هذا تخلف، لا والله ما هو بتخلف، لكنه عفة، لكنه رجولة، لكنه شهامة، لأن المرأة كانت عورة عندهم، شيئا عظيما، زجاجة لو خدشت ضاعت سائلتها وقيمتها، ولذلك كانوا يحافظون عليها جدا في الجاهلية، إلا أنهم بالغوا في الحفاظ فكانوا يقتلونها وهي طفلة حتى لا تتعرض لفتنة بعد أن تكبر، مبالغة في الحفاظ عليها. ما كانوا يخرجونها للنوادي ولا يخرجها الرجل على أهله، إنما النادي كان للرجال فقط، والرجال يجلسون فيه لا للعب وله، وإنما لقول الشعر، لإنتاج القصائد ومسابقات ودوريات. وهذا الكلام الذي كانوا يتحاكون به ويتسلون به، من يقول قصيدة في كذا؟ يقول أحدهم بيتا من الشعر مثلا آخره ألف فيها مثلا آخر البيت، فيقول من ينظم على قافيتي، يعني من يأتي بقصيدة على القافية التي قفيت بها أنا. القافية اليوم بنسميها أفية، وهي النافية بكلام متشابه مع بعضه من باب النكت والضحك، لكن أولئك كانوا يقولون كلاما نحن إلى اليوم ندرسه في مادة علمية اسمها الأدب، ومنه قسم اسمه الأدب الجاهلي، وهذا هو الأصل والعمدة في هذه المادة العلمية، الأدب الجاهلي. فكانوا يجلسون ويقولون الشعر والحكمة الأقوال الحكيمة وغير ذلك مما جعلناه علما في هذه الأيام ندرسه ونتعلم منه، ولا نستطيع أن نأتي بمثله. وأحيانا كانوا يناقشون أمورا مهمة، كما كانوا يجلسون ويتآمرون برسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يجلسون ويتآمرون على مؤامراتهم، يعدون للحروب لكذا، فغرفة عمليات. هذا هو النادي. ربما أحيانا يأتون بأمة من الإماء، جارية من الجواري، ليست زوجة أحدهم ولا ابنة لأحدهم، إنما أمة اشتروها من السوق، ربما جاءوا بها تغني لهم بعض الأغاني ويسمونها قينة تغني لهم، ربما جاءوا بعبد من العبيد المملوكين ليضرب عليهم قطعة موسيقية في بعض الأوقات، لكن ليس طول ما أنت جالس في النادي تسمع موسيقى وغناء، غناء وموسيقى، ليس هكذا. هذه نوادي الجاهلية. والنساء لا يجلسن فيها إنما مكانهن البيت. هذا من تكريم المرأة، لأن المرأة شيء لا يعرض للشمس، شيء لا يعرض للغبار، شيء لا يعرض للهواء، شيء لا يعرض للعيون واللمس والنظر، شيء غال جدا. وتخيل تلك هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهما، كانت في الجاهلية زوجة لرجل آخر قبل أبي سفيان، وكان بيته كالنادي، مما يعرف بدوار العمدة، عنده نادي خاص به، والرجال يأتون عنده يأكلون ويشربون ويجلسون وربما يبيتون لياليهم. يوم من الأيام قيل نام هذا الرجل مع زوجته في النادي، ليس فيه أحد، فناموا فيه كمكان فسيح. ثم قام هو في الصباح وانصرف وترك زوجته نائمة، فجاء رجل من أصحابه ودخل النادي فرأى امرأة هذا الرجل نائمة فرجع، وهو راجع قابله زوج المرأة زوج هند. وقيل كان هناك رجل نائم في النادي من الليل، وهند ذهبت في الصباح لتنظف مكانهم بالأمس، تنظف النادي وتعده كمجلس لاستقبال الضيوف الجدد في هذا اليوم الجديد. فولدت رجلا نائما فرجعت، ففي رجوعها قابلها زوجها، أين كنت؟ قالت ذهبت لأنظف النادي فولدت رجلا نائما فرجعت. قال لا، لا أطمئن لهذا الأمر، واتهمها في الرجل وطلقها على أثر ذلك. رجل جاهلي، الزنا عندهم مباح، ولكن ما كان للحرائر، لا أخلاق لا قيم كما يقال، ولكنهم كانوا أقيم من كثيرين في أيام متأخرة. هذه نواديه إخوة الإسلام، فأين النوادي؟ لا بد أن نحافظ على البيئة بصورها الكثيرة المتعددة، لا بد أن نحافظ على البيئة لنحافظ على الفطرة، ليسلم الخلق إلى خالقه، ولينشأ النشأ الجديد على قيم وعلى حضارة حقيقية وعلى تقدم صحيح وعلى رقي قوي، ليس رقيا قائما على شفا جرف انهار ينهار بأصحابه في نار جهنم والعياذ بالله. فنسأل ربنا أن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا بالباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا إلى سواء الصراط، واهدنا إلى الصراط المستقيم، واهدنا واهد بنا واهد لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي فلسطين، وأهلك عدونا وعدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم أنزل على أعدائنا بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إن المسلمين والعالمين قد نسوا هذا الأمر، فلا تتركه يا رب العالمين وقد تخلى عنه العباد. اللهم إنا نكل إليك بهذا الأمر يا رب العالمين، نكل إليك بنصرة إخواننا، نكل إليك بنصرة إخواننا وبهلكة عدونا، وأنت على كل شيء قدير. اكفنا اللهم هذا الأمر بما شئت يا رب العالمين، واكف المؤمنين قتال أعدائهم ولقاء عدوهم، وانصرهم يا ربنا نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح العباد والبلاد، أصلح اللهم الراعي والرعية، أصلح العلماء والأمراء، واجعل منا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.